من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتعم من المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما المقصود بشد المئزر في العشر الأواخر؟ وما نصيحتكم للصائمين في هذه العشر المباركة، مع بيان فضل ليلة القدر وعلاماتها؟ نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن وافقها، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخونا السائل طرح في سؤاله أمورا. أولا يسأل عن قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد مئزرا. ثانيا، ماذا ينبغي للمسلم أثناء صيام العشر الأخيرة من رمضان؟ يعني ماذا ينبغي المسلم أن يعمله في العشر الأخيرة من رمضان؟ وثالثا، يسأل عن علاماتها وفضلها، ويسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإيام ما أدركها، إنه على كل شيء قدير. تقبل الله يا أخي دعواتك، ولك بمثل ما دعوت به لإخوانك، إنه على كل شيء قدير. أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما معنى قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد مئزرا، قال العلماء معناه اعتزل النساء، لأن في بعض الفطوات راشة، وبعضهم جعله عبارة عن الجد والاجتهاد في الطاعة، ولكن المعروف منه من هديه صلى الله عليه وسلم مع جده في الطاعة اعتزاله النساء ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فيقوي فراشه ويتفرغ لهذه العبادة الخاصة، لأنه كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. والمعتكف مطلوب من الزياد من صالح الأعمال، من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وتعليم علم وبذل معروف وإصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لم يكن اعتكافه عازلا له عن الناس، ولا مبعدا له عنهم، ولا حاجبا بينه وبينهم، يصلي بهم الصلوات الخمس، ويصلي بهم الجمعة، ويفتيهم ويعلمهم، ومع هذا يضع وقت جزءا من الوقت يختلي فيه بقبة تضرب له، يتخلى فيها لذكر ربه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أما ليلة القدر فهي من خير الليالي على الإطلاق، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال بيت الدخان: فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوصل بركة، إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. إذن ليلة مباركة لكثرة بركتها وخيرها، وخير الليالي لأن من قامها إيمانا واحتسابا كان قيامه لها يعادل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، وهذا من فضل العظيم والعطاء الجديد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما علاماتها فقد تحدث العلماء عن ذلك، قال بعضهم ما قال فيها: قالوا إن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها. هذا يروي عن الصحابة. بعض التابعين قالوا سبرنا الشمس كذا كذا، وبعضهم جعل هناك علامات إلا أنه لا دليل عليها. ومن السنة، ليس بالسنة ما يؤيد هذا أو يعني يدعمه. فالمهم أننا نعلم أنها ليلة مباركة، وأنها في رمضان، وأنها بالعشر الأخيرة من رمضان، وأنها بالأوتار أقرب من الأشباح، وأنها بالسبع البواقي أقرب وبالخمس أقرب، وبعض الليالي أقرب من بعض. وعلى المسلم أن يلتمسها في العشر الأخيرة ويكثر من الدعاء والتقرب إلى الله بما يرضيه، ولعله أن يوافقها إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعل جميعا ممن يدركها وينافس بصالح العمل.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعنا يسأل سماحة الشيخ عن الاعتكاف وعن حكمه، وهل له أقسام؟
الاعتكاف سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، والقرآن دل عليه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخير من رمضان، واعتكف أول الأمر العشر الأول من رمضان، ثم الوسطى ثم الأخيرة. فلما بين له أو أعلم أنها بالعشر الأخيرة ترك الاعتكاف العشرين الأول، وخص اعتكافه بالعشر الأخيرة من رمضان. واعتكف مرة في شوال لما رأى تسابق نسائه بضرب الأخبية ومحاولتهن الاعتكاف، وأنه غيرة منهن كل واحد غار أخرى، ألغى النبي اعتكافه وجعله في شوال قضاء لما في رمضان. وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، فهو سنة. والاعتكاف يعني يقولون اشتغال القلب بطاعة الله جل وعلا، عبادة خاصة يتفرغ المسلم دعاء الله وذكره والصلاة وتلاوة القرآن، يرجو من الله أن يمن عليه بمغفرة لذنوبه ورفع درجاته وتكفير خطاياه وسيئاته. وكلنا مذنب وكلنا مخطئ كلنا مسيء، نرجو من الله يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب. نسأل الله أن يجعل في أوفر حظ وأوفر نصيب، وأن يوفقنا فيها لما يرضيه من الأقوال والأعمال. فالاعتكاف سنة من ليلة من مساء عشرين أو فجر عشرين إلى أن يعلن دخوله إلى شوال، فينتهي بذلك الاعتكاف.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يشرع في غير رمضان؟
لا يشرع إلا أن يكون نذرا، يعني عمر نذر أن يعتكف ليلة المسجد الحرام والجعلية، فقال النبي أو في بنذرك، يعني نذر أن يعتكف ليلة المسجد الحرام، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي أو بنذرك. وإلا إذا لم يكن نذر فالمستحب أن يكون في رمضان، لأن النبي إنما فعله بشوال لما ترك اعتكاف رمضان مراعاة أو يعني أو منعا لأزواجه لزوجاته من هذا التنافس الذي لم يكن مصدره إلا يعني مصدره قوة الإخلاص، لأنه قد قال بر أردنا، يعني كأنه أنكر عليه.
هل يكون في أي مسجد سماحة الشيخ؟
والله يقول بكل مسجد، لكن كونه في مسجد جماعة تقام فيه الجمعة حتى لا يخذ أولى، وإن كان في غير جمعة فإذا قرب دخول الخطيب خرج وصلى الجمعة ثم رجع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرأة إذا أرادت الاعتكاف أين تعتكف سماحة الشيخ؟
يقول أين سوى المسجد الذي في بيتها لا تعتكف فيه، مصلاها في بيتها ليس موضع اعتكاف، لكن تبحث عن مسجد ولو لم تصل فيه إلى الجماعة.
هل يمكن للمعتكف أن يخرج سماحة الشيخ من معتكفه؟
يقول لا يخرج إلا لما لا بد من قضاء حاجته.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا
بعضهم يقول إن لا يشترط، لكن الاعتكاف الحق هو نزوم المسجد، أما على الشيء الطارئ كمن صلاة جنازة ونحو ذلك واستدنع بنفسه لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يضاعف أجر الصوم في مكة سماحة الشيخ عن غيرها من البلدان؟
لا شك أن أن بيت الله الحرام أن المسجد الحرام أشرف بقاع الأرض، وجاء بالسنة أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة بما سوى، ولم يأتنا شيء بالصوم والصلاة، لكن نقول شرف الزمان يجعل للأعمال مزية فيه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المعتكف إذا ارتكب شيئا لا يجوز الاعتكاف هل يبطل الاعتكاف؟
هم يقولون يبطله الجماع، لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المكان،
هل يبقى في ذمته؟
يقضي إذا كان نذرا.
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب على الصائم أن يختم القرآن في رمضان؟
السنة للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لأن ذا شكر لله على إنزال القرآن في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن فشهر رمضان إبتار أبتدأ بإنزال القرآن فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالصائم يستحب الأكثر من قراءة القرآن، وكان هدي سلفنا الصالح إذا دخل رمضان أقبلوا عليه وتركوا دروس العلم، وأقبلوا على القرآن قراءة وتدبرا وتدأملا وتفسيرا. فيا إخواني، ينبغي للصائم أن يكثر من قراءة القرآن، لأنه به سدودا لك الاشتغال بما لا ينفعك والتحدث ما يريدك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السلام عليكم. ما حكم قضاء صيام شهر رمضان عن المتوفى علما بأنه مرض كل شهر شعبان ومات في أول يوم من شهر شوال؟ هل يجوز قضاء الصيام عنه؟
إن كان مرضه مرضا خطيرا مخوفا، يعني لا يرجى للغاية السلامة منه، فإنهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكين، أي 45 كيلو من الرز العشري كله، هذا إن كان عقله حاضرا. أما إن كان في غيبوبة لا يشعر ولا يدري من حوله فلا قضاء ولا إطعام عليه.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. ما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان؟
لا، بينها بقوله فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. فالصائم في صيام يفرح فرحتين كلاهما عظيمة. الأول عند فطره، النفس مجبولة على حب ما منعت منه، والطعام والشراب غذاؤها، فإذا منع منها وامتنع منها زمنا معين ثم حضر وقت الفطر، فرح بفطره وتاقت نفسه لذلك ففرح بفطره فرحا عظيما. والفرح الثاني يوم لقاء ربه، يوم يجد عمله مدخرا يغفر ما يكون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يفرح يوم لقاء ربه لأن صومه مدخر إليه له في أحوج ما يكون إليه، وأن جزاءه مضاعف. كل يقول الله كل عمل ابن آدم له الحزن بعشر أمثالها، يقول الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة مصابة بالفشل الكلوي وتغسل 3 أيام في الأسبوع وأيام الغسيل لا تستطيع الصوم، فماذا عليها سماحة الشيخ؟
الأيام التي تكون فيها الغسيل والغالب أنها لا تستطيع تقضيها بعد ذلك إن شاء الله إن تمكن.
هل عليها إطعام وعليها شيء؟
لا،
قضى فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز استعمال معجون الأسنان وأنا صائم وكذلك مطهر الفم السائل؟
لا مانع إن أمنت ألا يدخل إلى جوفك شيء من ذلك.
جزاكم الله خيرا. امرأة لم تصم أياما من رمضان نظرا لولادتها ولم تقضي تلك الأيام حتى دخول شهر رمضان من العام القادم، ولم يكن عندها عذر شرعي لتأخير الصيام طوال هذه المدة، فماذا يترتب عليها؟
عليها أن تقضي الأيام كلها، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
أحسن الله إليكم. هذا
كيلو ونصف عن كل يوم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا زوج سافر هو وزوجته إلى الرياض قادما من مقر إقامته الدمام، وذلك في رمضان، وفي الطريق أفطر الزوج وزوجته، وعندما وصلوا إلى الرياض جامعها، فهل عليه إثم وهل يصوم شهرين متتاليين؟
إذا كان قديما من مقر الإقامة إلى الرياض ولم ينوي أن يقيم في الرياض وإنما لمدة أيام ثم يسافرون كأربعة أيام ذلك، فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حفر،
لأنه راح أصل
نعم. يسأل عن حفر السن وخلع الظرف، هل يسدان الصيام؟
لا حفر السن وخلع الظرف لا يسدان الصيام.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تناول المرأة دواء يؤخر حيضها من أجل الصيام، هل يجوز سماحة الشيخ؟
أنصح بعدمه، وأن تترك المرأة الشيء الطبيعي يخرج على طبيعته.
جزاكم الله خيرا. شخص نوى أن يفطر ولم يتناول شيئا من المفطرات، هل يفسد صيامه؟
والله يقولون من نوى الإفطار أفطر، أفطر بالفعل سواء تناول أو لم يتناول، لأن استصحاب النية واجب، وقد خطر عن نية الصيام فيجب عليه القضاء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل صحيح أنه لا يقال رمضان بل لا بد أن ينسب إلى الشهر فيقال شهر رمضان؟
أبدا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، من قام رمضان.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الله يقول نرجو من سماحة الشيخ أن يبين فضل سورة الفاتحة ومعناها، وهل تكفي قراءتها مرة واحدة عند الرقية؟
يا إخواني، فضل الفاتحة فضل عظيم، هي السبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبي سعيد المعلى أن يعني يعلمه أفضل سورة في القرآن فعلمه الفاتحة، هي أفضل سورة القرآن. قال بعض السلف جم أنزل الله كتبا جمعها كلها بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع معنى الكتب بالتوراة وجمعها كلها في القرآن، وجمع معانيها في فاتحة الكتاب، وجمع معاني الجميع بإياك نعبد وإياك نستعين. فالفاتحة أم القرآن، لا يصح الضرب إلا بها، ففوائدها عظيمة، فإنك إذا تأملتها من أولها إلى آخرها، يقول الله إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سألك.
جزاكم الله خيرا.
وتكفي ولو مرة ورقية، لأن صاحب اللذيذ ما ذكر أنه كررها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل أقول كنت قد نذرت لله نذرا وهو أنه يقول كنت قد نذرت لله نذرا وهو أنه بعد أن أتخرج مباشرة في كليتي أن أي راتب أتقاضاه من عملي سوف أخرج منه جزءا لله تعالى، وبالفعل انتظمت على هذا فترة من الزمن، ولكن ما لبثت أن تكاسلت عددا من الشهور حتى أصبحت الآن سنوات، فما حكم هذا النذر إذ صعب علي الآن القضاء، وما حكم الفترة التي تأخرت عن سدادها؟
لعلك أن تكفر كفارة يمين، وهذا النذر يا إخواني لا يصلح، النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، كفر كفارة يمين ويعفى الله يعفو عنك.
جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. رجل تزوج من امرأة يتلبس بها الجن ولديها أمراض أخرى ولكن لم يخبره أهلها بذلك، فهل هذا الزواج صحيح وما حكم المهر المدفوع في هذه الحالة؟
هذه قضية خصومة نرجعها إلى القاضي الشرعي لتقيم دليلك على ما قلت، ولا يدرى ماذا وراء المدعى الآخر.
نعم يعرف على القضاء. نعم سمحتي. جزاكم الله خير أحسن إليكم. هل يؤثر على طهارة الإنسان البول اليسير أكرمكم الله الذي يخرج عند أي مجهود يسير ويصعب التحرز منه؟
البول كله نجس، لكني أخشى أن السائل مسوس وأن كل ما تحرك أقاب خرج مني شيء، إذا كان البول تحفظ منه، أما مجرد هذه الوساوس ينبغي، وإلا فالبول نجس قليل وكريم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل اليد عند السلام على شخص ما؟
الأصل أن الصحابة كانوا يصابعون النبي وما كانوا ينحنون له، فالأصل المصابحة، أما تقبيل اليد إن كان لأبيك أمك نحو ذلك وأما تقبيله ذلا واستكانة مخضوعا فلا ينبغي في ذي الأسماء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. رجل استيقظ وهو محترم فلم يغتسل لبرودة الجو فتيمم وصلى الفجر، فهل فعله صحيح؟
هذا بينه وبين الله، الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والمعلم يقولون التيمم لأمرين، أول عدم وجود الماء أو وجوده، لكن العجز عن استعماله كالبرد، كأن يكون الماء باردا أو يكون الوقت باردا يعني عن استعمال الماء.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم شين من الفرع يقول: امرأة عليها حداد 4 أشهر و10 أيام وانتهت المدة وهي حامل الآن، وبقي على الوضع 3 أشهر تقريبا، هل تنتظر حتى الوضع أم تكتفي بالمدة التي مضت؟
لا، لا بد من وضع الحمل، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل يكون للإمام أحمد في بعض الأحيان هل يكون له أكثر من رواية، هل يكون له أكثر من رواية في المسألة، وهل كلها معتمدة؟
نعم، للإمام أحمد روايات، بل أوصل بعضهم في جنس القول في صيام الشك من مشرق رمضان الغيب إلى 7 روايات عنه، 7 روايات، لأن الإمام أحمد رحمه الله واسع الاطلاع، كلما بلغته سنة عمل بها ورجع إليها وترك القول الذي يخالف السنة، فبكذا اطلاعي عن السنن يتراجع عن كثير من الروايات التي توعد إذا بلغه نص من سنة أو نقل عن صحابي أو لفهم صحابي أو تابعي لشيء من كتاب الله خلاف ما رحمه الله، فهو يرجع الحق من غير خجل، فعلى الله مكانته ورفع بشأنه.
آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: وهل صحيح أنه في بعض المسائل يخالف علماء الحنابلة الإمام أحمد ومع ذلك ينسب القول للحنابلة؟
أصحاب أحمد قد يخالفونها، وهكذا أصحاب المذاهب قد يخالف أئمتهم، المنصف منهم إذا رأى نصا صحيحا يخالف قول إمام رجع إليه، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة: اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة، فما وافقهما فاقبلوه وما خالفهما فردوه. ويقول مالك بن أنس: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من سنة رسول الله لا يجوز له أن يدعها لقول كائن من الناس، لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
يقول سماحة الشيخ: لاحظ من بعض المصلين عندما يدخل المسجد والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة واحدة، فهل فعله صحيح؟
يقول العلماء: إذا دخل المسبوق والإمام راكع فإن السنة بحقه أن يكبر تكبيرتين، الأولى من قيام وهي تكبيرة الإحرام ثم يكبر الركوع، وإن خشي أن يفوته الركوع اكتفى بتكبيرة الإحرام وهو قائم ودخلت في ضمنها تكبيرة الركوع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يقرأ دعاء الاستفتاح والإمام يقرأ الفاتحة؟
وينبغي للإمام بعد تكبيرة الإحرام أن يسكت شيئا لكي يقرأ هو ويقرأ الآخرون دعاء الاستفتاح، فإن أبا هريرة قال يا رسول الله، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله كان فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السؤال الأخير هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: لدينا إمام عندما ينتهي من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يبدأ بقراءة الفاتحة سرا قبل الشروع في قراءة السورة،
هذه خلاف السنة، فقرأ الفاتحة جهرا وانتهى الموضوع، أما أن يعيدها ثانية فهو مكروه بحقه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، وأحسن إليكم أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما المقصود بشد المئزر في العشر الأواخر، وما نصيحتكم للصائمين في هذه العشر المباركة، مع بيان فضل ليلة القدر وعلاماتها؟ نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن وافقها، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخونا السائل طرح في سؤاله أمورا. أولا يسأل عن قوم عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، عن معنى قول عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد مئزر. ثانيا، ماذا ينبغي للمسلم أثناء صيام العشر الأخيرة من رمضان، يعني ماذا ينبغي المسلم أن يعمله في العشر الأخيرة من رمضان. وثالثا، يسأل عن علاماتها وفضلها، ويسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإيام ما أدركها، إنه على كل شيء قدير. تقبل الله يا أخي دعواتك، ولك بمثل ما دعوت به لإخوانك، إنه على كل شيء قدير. أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما معنى قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد مئزرة، قال العلماء معناه اعتجل النساء، لأن في بعض الفتاوى فراشة، وبعضهم جعله عبارة عن الجد والاجتهاد في الطاعة، ولكن المعروف منه في هدي صلى الله عليه وسلم مع جده في الطاعة في اعتزاله النساء ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فيقوي فراشه ويتفرغ لهذه العبادة الخاصة، لأنه كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. والمعتكف مطلوب من الزياد من صالح الأعمال، من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وتعليم علم وبذل معروف وإصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لم يكن اعتكافه عازلا له عن الناس، ولا مبعدا له عنهم، ولا حاجبا بينه وبينهم، يصلي بهم الصلوات الخمس، ويصلي بهم الجمعة، ويفتيهم ويعلمهم، ومع هذا يضع وقت جزءا من الوقت يختلي فيه بقبة تضرب له، يتخلى فيها لذكر ربه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أما ليلة القدر فهي من خير الليالي على الإطلاق، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال في الدخان: فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة فوصف بركة، إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إذن ليلة مباركة لكثرة بركتها وخيرها، وخير الليالي لأن من قامها إيمانا واحتسابا كان قيامه لها يعادل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، وهذا من فضل العظيم والعطاء الجديد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما علاماتها فقد تحدث العلماء عن ذلك، قال بعضهم ما قال فيها: قالوا إن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها. هذا يروي عن الصحابة، وبعض التابعين قالوا سبرنا الشمس كذا كذا، وبعضهم جعل هناك علامات إلا أنه لا دليل عليها. ومن السنة، ليس بالسنة ما يؤيد هذا أو يعني يدعمه. فالمهم أننا نعلم أنها ليلة مباركة، وأنها في رمضان، وأنها بالعشر الأخيرة من رمضان، وأنها بالأوتار أقرب من الأشباع، وأنها بالسبع البواقي أقرب، وبالخمس أقرب، وبعض الليالي أقرب من بعض. وعلى المسلم أن يلتمسها في العشر الأخيرة، ويكثر من الدعاء والتقرب إلى الله بما يرضيه، ولعله أن يوافقها إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعل جميعا مما يدركها وينافس بصالح العمل.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعنا سمع الشيخ عن الاعتكاف وعن حكمه، وهل له أقسام؟
الاعتكاف سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، والقرآن دل عليه بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخير من رمضان، واعتكف أول الأمر العشر الأول من رمضان، ثم الوسطى، ثم الأخيرة. فلما بين له أو أعلم أنها بالعشر الأخيرة ترك الاعتكاف العشرين الأول، وخص اعتكافه بالعشر الأخير من رمضان. واعتكف مرة في شوال لما رأى تسابق نسائه بضرب الأخبية ومحاولتهن الاعتكاف، وأنه غيرة منهن كل غارة أخرى، ألغى النبي اعتكافه وجعله في شوال قضاء لما في رمضان، وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. فهو سنة، والاعتكاف يعني يقولون اشتغال القلب بطاعة الله جل وعلا، عبادة خاصة يتفرغ المسلم دعاء الله وذكره والصلاة وتلاوة القرآن، يرجو من الله أن يمن عليه بمغفرة لذنوبه ورفع درجاته وتكفير خطاياه وسيئاته. وكلنا مذنب، وكلنا مخطئ، كلنا مسيء، نرجو من الله يتغمدنا برحمته، وأن يجعلنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب. نسأل الله أن يجعل في أوفر حظ وأوفر نصيب، وأن يوفقنا فيها لما يرضيه من الأقوال والأعمال. فالاعتكاف سنة من ليلة من مساء عشرين أو فجر العشرين إلى أن يعلن دخوله إلى شوال، فينتهي بذلك الاعتكاف.
أحسن الله عليكم سمحة الشيخ، هل يشرع في غير رمضان؟
لا يشرع إلا أن يكون نذرا، يعني عمر نذر أن يعتكف ليلة المسجد الحرام وجعلية، فقال النبي أو في بنذرك، يعني نذر أن يعتكف ليلة المسجد الحرام ما قبل، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي أو بنذرك. وإلا إذا لم يكن نذر فالمستحب أن يكون في رمضان، لأن النبي إنما فعله بشوال لما ترك اعتكاف رمضان مراعاة أو يعني أو منعا لأزواجه لزوجاته من هذا التنافس الذي لم يكن مصدره إلا يعني ليس مصدره قوة الإخلاص، لأنه قد قال بر أردنا، يعني كأنه أنكر عليه.
هل يكون في أي مسجد سمحت الشيخ؟
والله يقول في كل مسجد، لكن كونه في مسجد جماعة تقام فيه الجمعة حتى لا يأخذ أولى، وإن كان في غير جمعة فإذا قرب دخول الخطيب خرج وصلى الجمعة ثم رجع.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. المرأة إذا أرادت الاعتكاف أين تعتكف سماحة الشيخ؟
يقول أين سوى المسجد الذي في بيتها لا تعتكف فيه، مصلى في بيتها ليس موضع اعتكاف، لكن تبحث عن مسجد ولو لم تصلى فيه إلا الجماعة.
هل يمكن للمعتكف أن يخرج سماحة الشيخ من معتكفه؟
يقول لا يخرج إلا لما لا بد من قضاء حدثه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا
بعضهم يقول إن لا يشترط، لكن الاعتكاف الحق هو نزوم المسجد، أما على الشيء الطارئ كمن صلاة جنازة ونحو ذلك واستدنع بنفسه لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يضاعف أجر الصوم في مكة سماحة الشيخ عن غيرها من البلدان؟
لا شك أن بيت الله الحرام، أن المسجد الحرام أشرف بقاع الأرض، وجاء في السنة أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة بمشروع، ولم يأتنا شيء بالصوم والصدقة، لكن نقول شرف الزمان يجعل للأعمال مزية فيه.
صلى الله عليكم وجزاكم خيرا. المعتكف إذا ارتكب شيئا لا يجوز الاعتكاف هل يبطل اعتكافه؟
هم يقولون يبطله الجماع، لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
هل يبقى في ذمته؟
يقضي إذا كان نذرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب على الصائم أن يختم القرآن في رمضان؟
السنة للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان، لأن ذا شكر لله على إنزال القرآن في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن فشهر رمضان ابتدأ بإنزال القرآن فيه على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالصائم يستحب الأكثر من قراءة القرآن، وكان هدي سلفنا الصالح إذا دخل رمضان أقبلوا عليه وتركوا دروس العلم، وأقبلوا على القرآن قراءة وتدبرا وتدأملا وتفسيرا. فيا إخواني ينبغي للصائم أن يكثر من قراءة القرآن، لأنه به سجودا لك الاشتغال بما لا ينفعك والتحدث ما يريدك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السلام عليكم. ما حكم قضاء صيام شهر رمضان عن المتوفى علما بأنه مرض كل شهر شعبان ومات في أول يوم من شهر شوال؟ هل يجوز قضاء الصيام عنه؟
إن كان مرضه مرضا خطيرا مخوفا، يعني لا يرجى للغاية السلامة منه، فإنهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكين، أي 45 كيلو من الرز العشري كله، هذا إن كان عقله حاضرا. أما إن كان في غيبوبة لا يشعر ولا يدري من حوله فلا قضاء ولا إطعام عليه.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. ما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان؟
لا بينها بقوله فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه، فالصائم في صيام يفرح فرحتين كلاهما عظيمة. الأول عند فطره، النفس مجبولة على حب ما منعت منه، والطعام والشراب غذاؤها، فإذا منع منها وامتنع منها زمنا معينا ثم حضر وقت الفطر، وقت الفطر فرح بفطره وتاقت نفسه لذلك ففرح بفطره فرحا عظيما. والفرح الثاني يوم لقاء ربه، يوم يجد عمله مدخرا يغفر ما يكون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يفرح يوم لقاء ربه لأن صومه مدخر إليه له في أحوج ما يكون إليه، وأن جزاءه مضاعف. كل يقول الله كل عمل ابن آدم له الحزن بعشر أمثالها، يقول الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة مصابة بالفشل الكلوي وتغسل 3 أيام في الأسبوع وأيام الغسيل لا تستطيع الصوم، فماذا عليها سماحة الشيخ؟
الأيام التي تكون فيها الغسيل والغالب أنها لا تستطيع تقضيها بعد ذلك إن شاء الله. أنت تذكر
هل عليها إطعام وعليها شيء؟
لا
قضى فقط. نعم جزاكم الله خيرا وحسنيكم. هل يجوز استعمال معجون الأسنان وأنا صائم وكذلك مطهر الفم السائل؟
لا مانع من إن أمنت ألا يدخل إلى جوفك شيء من ذلك.
جزاكم الله خيرا. امرأة لم تصم أياما من رمضان نظرا لولادتها ولم تقضي تلك الأيام حتى دخول شهر رمضان من العام القادم ولم يكن عندها عذر شرعي لتأخير الصيام طوال هذه المدة، فماذا يترتب عليها؟
عليها أن تقضي الأيام كلها، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينة.
أحسن الله إليكم. هذا
كيلو ونصف عن كل يوم.
نعم جزاكم الله خيرا. هذا زوج سافر هو وزوجته إلى الرياض قادما من مقر إقامته الدمام وذلك في رمضان، وفي الطريق أفطر الزوج وزوجته، وعندما وصلوا إلى الرياض جامعها، فهل عليه إثم وهل يصوم شهرين متتاليين؟
إذا كان قادما من مقر الإقامة إلى الرياض ولم ينوي أن يقيم في الرياض وإنما لمدة أيام ثم يسافرون كأربعة أيام ذلك، فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. يسأل عن حفر،
لأنه راح أصل له.
نعم. يسأل عن حفر السن وخلع الضرس، هل يسدان الصيام؟
لا. حفر السن وخلع الضرس لا يسدان الصيام.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. تناول المرأة دواء يؤخر حيضها من أجل الصيام، هل يجوز سماحة الشيخ؟
أنصح بعدمه، وأن تترك المرأة الشيء الطبيعي يخرج على طبيعته.
جزاكم الله خيرا. شخص نوى أن يفطر ولم يتناول شيئا من المفطرات هل يفسد صيامه؟
والله يقولون من نوى الإفطار أفطر، أفطر بالفعل سواء تناول أو لم يتناول، لأن استصحاب النية واجب وقد خطر عن نية الصيام فيجب عليه القضاء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل صحيح أنه لا يقال رمضان بل لابد أن ينسب إلى الشهر فيقال شهر رمضان؟
أبدا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان من قام رمضان.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أبو عبد الله يقول نرجو من سماحة الشيخ أن يبين فضل سورة الفاتحة ومعناها، وهل تكفي قراءتها مرة واحدة عند الرقية؟
يا إخواني فضل الفاتحة فضل عظيم، هي السبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبي سعيد المعلى أن يعني يعلمه أفضل سورة في القرآن فعلمه الفاتحة، هي أفضل سورة القرآن. قال بعض السلف جم أنزل الله كتبا جمعها كلها بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع معنى الكتب بالتوراة والإنجيل وجمع كلها في القرآن، وجمع معانيها في فاتحة الكتاب، وجمع معاني الجميع بإياك نعبد وإياك نستعين. فالفاتحة أم القرآن لا يقطع الضر إلا بها، ففوائدها عظيمة، فإنك إذا تأملتها من أولها إلى آخرها، يقول الله إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سألك.
جزاكم الله خيرا.
وتكفي ولو مرة ورقية، لأن صاحب الذي ما ذكر أنه كررها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول كنت قد نذرت لله نذرا وهو أنه بعد أن أتخرج مباشرة في كليتي أن أي راتب أتقاضاه من عملي سوف أخرج منه جزءا لله تعالى، وبالفعل انتظمت على هذا فترة من الزمن، ولكن ما لبثت أن تكاسلت عددا من الشهور حتى أصبحت الآن سنوات، فما حكم هذا النذر إذ صعب علي الآن القضاء، وما حكم الفترة التي تأخرت عن سدادها؟
لعلك أن تكفر كفارة يمين، وهذا النذر يا إخواني لا يصلح، النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، كفر كفارة يمين ويعفى الله يعفو عنك.
جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. رجل تزوج من امرأة يتلبس بها الجن ولديها أمراض أخرى ولكن لم يخبره أهلها بذلك، فهل هذا الزواج صحيح وما حكم المهر المدفوع في هذه الحالة؟
هذه قضية خصومة نرجعها إلى القاضي الشرعي لتقيم دليلك على ما قلت، ولا يدرى ماذا وراء الآخر.
نعم يعرض على القضاء. نعم جزاكم الله خير أحسن إليكم. هل يؤثر على طهارة الإنسان البول اليسير أكرمكم الله الذي يخرج عند أي مجهود يسير ويصعب التحرز منه؟
البول كله نجس، لكني أخشى أن السائل موسوس وأن كل ما تحرك أقاب خرج مني شيء، إذا كان البول تحفظ منه، أما مجرد هذه الوساوس ينبغي، وإلا فالبول نجس قليل وكريم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل اليد عند السلام على شخص ما؟
الأصل أن الصحابة كانوا يصابعون النبي وما كانوا ينحنون له، فالأصل المصابحة. أما تقبيل اليد إن كان بأبيك أمك نحو ذلك، وأما تقبيله ذلا واستكانة وخضوعا فلا ينبغي في ذلك السلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. رجل استيقظ وهو محترم فلم يغتسل لبرودة الجو فتيمم وصلى الفجر، فهل فعله صحيح؟
هذا بين وبين الله، الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والمعلم يقولون التيمم لأمرين، أول عدم وجود الماء أو وجوده، لكن العجز عن استعماله كالبرد، كأن يكون الماء باردا أو يكون الوقت باردا يعني عن استعمال الماء.
أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بميم شين من الفرع يقول: امرأة عليها حداد 4 أشهر و10 أيام وانتهت المدة وهي حامل الآن وبقي على الوضع 3 أشهر تقريبا، هل تنتظر حتى الوضع أم تكتفي بالمدة التي مضت؟
لا بد من وضع الحمل، لأن الله يقول وولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل يكون للإمام أحمد في بعض الأحيان هل يكون له أكثر من رواية في المسألة، وهل كلها معتمدة؟
نعم للإمام أحمد روايات، بل أوصل بعضهم في جنس القول في صيام الشك من مشرق من رمضان الغيب إلى 7 روايات، لأن الإمام أحمد رحمه الله واسع الاطلاع، كلما بلغته سنة عمل بها ورجع إليها وترك القول الذي يخالف السنة، فبكثرة اطلاع السنن يتراجع عن كثير من الروايات التي توعد إذا بلغه نص من سنة أو نقل عن صحابي أو لفهم صحابي أو تابعي لشيء من كتاب الله خلاف ما رحمه الله، فهو يرجع الحق من غير حج خجل، فعلى الله مكانته ورفع بشأنه.
آمين جزاكم الله خيرا. يقول: وهل صحيح أنه في بعض المسائل يخالف علماء الحنابلة الإمام أحمد ومع ذلك ينسب القول للحنابلة؟
أصحاب أحمد قد يخالفونهم، وهكذا أصحاب المذاهب قد يخالف أئمتهم، المنصف منهم إذا رأى نصا صحيحا يخالف قول إمام رجع إليه، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة: اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة، فما وافقهما فاقبلوه وما خالفهما فردوه. ويقول مالك بن أنس: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة من سنة رسول الله لا يجوز له أن يدعها لقول كائن من الناس، لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
يقول سماحة الشيخ: لاحظ من بعض المصلين عندما يدخل المسجد والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة واحدة، فهل فعله صحيح؟
يقول العلماء: إذا دخل المسبوق والإمام راكع فإن السنة بحقه أن يكبر تكبيرتين، الأولى من قيام وهي تكبيرة الإحرام ثم يكبر الركوع، وإن خشي أن يفوته الركوع اكتفى بتكبيرة الإحرام وهو قائم ودخلت في ضمنها تكبيرة الركوع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يقرأ دعاء الاستفتاح والإمام يقرأ الفاتحة؟
وينبغي للإمام بعد تكبيرة الإحرام أن يسكت شيئا لكي يقرأ هو ويقرأ الآخرون دعاء الاستفتاح. فإن أبا هريرة قال يا رسول الله فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها فقلت بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السؤال الأخير هذه الحلقة من مستمع يقول فيه لدينا إمام عندما ينتهي من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يبدأ بقراءة الفاتحة سرا قبل الشروع في قراءة السورة فهل
هذه خلاف السنة؟ فقرأ الفاتحة جهرا وانتهى الموضوع، أما أن يعيدها ثانية فهو مكروه بحقه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.